أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل الكلام إلى ما استشكل به المحقق صاحب البلغة رضوان الله تعالى عليه، إذ أفاد أن الآية ظاهرة في الاستثناء المنقطع، وإذا كان الأمر كذلك فهي حينئذ مما لا تنفعنا في المقام، لأنها على وزان لا صلاة إلا بطهور، أو لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فالعموم والشمول في طرف المستثنى منه، لا في طرف المستثنى. وحينئذ فلا يصح التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. ثم أجاب على هذا الإشكال بأن عدم صحة التمسك بالإطلاق لتصحيح الصلاة الفاقدة لغير الطهور أو الفاقدة لغير فاتحة الكتاب، إنما هو لأن الاستثناء هناك متصل وليس استثناء منقطعا. أما في الاستثناء المنقطع فالمرجع في الحقيقة هو تكوين عقدين في الكلام مستقلين. العقد الأول لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والعقد الثاني كلوا أموالكم بينكم بتجارة عن تراض، أو إذا كان تجارة عن تراض. فلا إشكال في التمسك بالآية إلا إذا حملت على الاستثناء المتصل، إلا أن حملها على الاستثناء المتصل غير صحيح، لأنه يستلزم الحذف والتقدير وهو خلاف الأصل، ويستلزم أن نلتزم إما بالنسخ أو كثرة التخصيص، وكلاهما كما ترى. وقد اقتصر السيد الخوئي من كلامه على خصوص الأخير منه، ولم يتعرض لصدر كلامه. عليكم وأجاب عليه بما أشرنا إليه بالأمس من تعميم عنوان التجارة لكل ما فيه إجابة وقبول، يعني لكل العقود. ثم ختم بأن الأسباب التي لا يوجد فيها تداول اختياري من الطرفين، هذه خارج تخصصا عن الآية المباركة، إذ حديث الآية عن التداول فيما بيننا، فمثل الإرث والوصية خارج التخصص. الآية ليست بصددها، الآية بصدد التداولات التي يقوم بها الأفراد. فلا يلزم كثرة التخصيص، أو إن كثر فإن غير المخصص أكثر فلا قبح. والنسخ منتف بطبيعة الحال إذ لم يحتمله أحد في المقام ولا مجال لدعواه. وقد علقنا على هذا الجواب سابقا، وإن كنا نؤمن بما ذكره أخيرا من أن الآية غير شاملة تخصصا لمثل الوصية ولمثل الإرث وهذه الأمور، لكننا لا نقبل بأنها عامة لجميع العقود، إذ ليس كل عقد فيه قبول هو تجارة كما هو واضح. ولا أدري كيف عمم مفهوم التجارة لمثل الهبة مثلا، فأي عرف يساعد على ذلك؟ وأما ما أفاده المحقق بحر العلوم من أن الاستثناء المتصل يحتاج إلى التقدير، فلأن المستثنى منه غير مذكور صراحة في الكلام، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ، إذ لا يحتمل أن مراده عز وجل إلا الباطل الذي هو التجارة عن تراض. فالباطل إما قيد توضيحي وهو خلاف الظاهر، تعليلي حيصير يعني يحذف من الكلام أصلا ما له علاقة بالبحث، لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض، هذا الحذف، مع أنه ظاهر في الركنية في الكلام في المطلب، يعني لا أتكلم على المستوى الأدبي. أجيب على هذا الكلام وقد يكون شيء آخر، ما مهم التقدير الآخر. أجيب على هذا الكلام بأن الاستثناء المنقطع أيضا مستهجن في اللغة العربية، نادر غير شائع، وهو خلاف ظاهر الكلام وخلاف سوق الكلام. ورأيت بعض المحققين كما في فقه العقود يقول بأن الاستثناء المتصل وإن استلزم التقدير يبقى أولى من الاستثناء المنقطع الذي هو نادر الاستخدام والاستعمال في اللغة العربية. ونحن لم نكن نفهم وجها لهذا حقيقة، إذ الاستثناء المنقطع وإن كان أقل في موارد الاستعمالات من الحذف والتقدير، لكن الحذف والتقدير شائع مع قرينته. والاستثناء المنقطع على قلته ليس ممجوجا في الكلمات والخطابات كما لا يخفى، إذا كانت قرينته معه. والمحكم في باب الظهورات هو الاستظهار من الكلام لا احتمالات المحامل فيه.
عدم التقدير الأول.
وحينئذ لا يخفى على أحد في تقديري من أهل العرف أول ما يواجه هذه الآية في أنه يرى أن ما بعدها ليس من الباطل، يعني ما بعد الاستثناء، ولا يتأتى إلى ذهنه أيضا الذهن العرفي أن يكون الباري عز وجل يريد أن يستثني شيئا هو من الباطل. وهذان بمثابة من الوضوح، ونتيجتهما هي الاستثناء المنقطع عملية وليس شيئا آخر. فالاستثناء المنقطع هنا لا يحتاج إلى مؤونة زائدة، بل قرينته معه كما لا يخفى. نعم، يبقى الكلام فيما أفاده أولا من أن الاستثناء إذا كان متصلا فهو يفيد الحصر، بينما هنا لا يمكن أن يكون متصلا، ولكنه حينئذ لا يصح التمسك بإطلاق الجملة الثانية. هذا الكلام لم نستطع أن نجد له وجها يا أخوان حقيقة، إذ إنما يصح هذا الكلام فيما لو كان الكلام حينئذ مسوقا لإفادة حكم واحد، وهو الحكم الموجود في المستثنى منه، فيتمسك بالإطلاق فيه، فيكون الكلام الثاني فضلة في الحقيقة في إفادة المطلب، صيغة لأجله. أما إذا كان الكلام بحسب ظاهره سيق لأجل بيان حكمين في الحقيقة، الأول هو منع أكل المال بالباطل بالأسباب الباطلة المقامرة وإلى آخره، وحلية أكل المال اللي هو الكناية عن الملك أو التصرفات. بما كان بتجارة عن تراض فيصبح بحسب المقابلة أن كل أكل للمال كان بتجارة عن تراض ولم يكن بالأسباب الباطلة فهو حلال، لكنها سوف يفضي بنا إلى عكس القضية. وهو أن كثيرا من الأسباب الباطلة ينطبق عليها أنها من التجارة عن تراض عقلائيا، المقامرة بالمتجانسين في المكيل والموزون مو من التجارة عن تراض وإلى آخره، حتى في المراهنة والمقامرة عقد بيني وبينك بتراضينا تراضينا عليه أن السابق منا له كذا مثلا أو أن الغالب له كذا، ولا يشترط في الرضا أكثر من هذا في ركن الرضا. فالأسباب الباطلة أيضا فيها من التجارة عن تراض، فيكون حينئذ المراد كلوا أموالكم بينكم بما كان تجارة عن تراض إلا ما كان بالأسباب الباطلة. هذا الكلام وإن كان مستملحا لكنه يتوقف على أن يكون المراد من الباطل في الآية الباطل في نظر الشارع، الباطل عند الشارع. أما لو كان المراد من الباطل الباطل عند العرف فمن الواضح أن ما يكون باطلا عند العرف يشمل جزما ما كان تداول للمال في موارد التداول الاختياري بغير رضا المتداولين أو أحدهما. فيكون في مقابل التجارة عن تراض، والظاهر أن الآية المباركة ناظرة إلى الباطل بحسب المحاورة العربية، فما يعد باطلا عند القوم لا يمكن في العادة أن يشمل ما كان بغير رضا، إلا اللهم حالات غير الرضا اللي يلزم بها القانون مثلا أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يعد عند العقلاء والعرف في تجمعهم باطلا، مثل البيع القهري عليه. جيد، فتبطل المقابلة في الحقيقة على هذا الأساس، فلا نستطيع قبول ذلك. نكتة هي هذه، أن الباطل أخذ في كلام السابق هو الباطل عند الشارع، معنى هذا هو خلاف الظاهر. جيد، وحينئذ نقول بأن لدينا المتحصل عقدين، بأن لدينا عقدين من الكلام. الأول النهي عن أكل المال بالباطل، يعني إرشاد إلى عدم انتقال الملكية أو كناية عن عدم حلية التصرفات اللي هو كناية عن عدم انتقال الملكية. بالملازمة على الأول وضعي، على الثاني يكون تكليفي. بكل ما عد سببا باطلا عند العرف، وإذا تدخل الشارع بدليل منفصل وأثبت بطلان شيء أنه من الباطل ولم يكن عند العرف باطلا، نلتزم أيضا. هذا بصير تنزيلي في المجاز السكاكي. جيد. يبقى الطرف المقابل أن ما كان تجارة عن تراض فهو مرتفع النهي، سواء كان نهيا وضعيا أو نهيا تكليفيا، فتثبت في مقابله الحلية الوضعية على الأول والحلية التكليفية على الثاني، والمؤدى واحد حينئذ. فالخلاصة على هذا الأساس أننا نستظهر أن الاستثناء منقطع، وأنه حينئذ يتم الاستدلال بالآية المباركة في عقدها الثاني على حلية التصرف، مطلق التصرف أو التملك على القولين على الوجهين، لمن انتقل بتجارة عن تراض وهو مطلق كما هو واضح، لم يعد محكوما لشيء إذا الاستثناء منقطع. جيد. ثم إنني وجدت كلاما للسيد الإمام الخميني رضوان الله عليه أفاد أنه على تقدير كون الاستثناء منقطعا يمكن الاستدلال بالآية المباركة في عقد المستثنى منه، بمعزل عن النظر في ذيلها، وأطال لكني أجيزه جدا لأنه لا يحتاج إلى إطالة. أنه في نظر العقلاء إذا حصلت الملكية بسبب من أسبابها العقلائية كالمعاطاة مثلا، أو العقد غير المشتمل على كل شرائط الصيغة بناء على وجوب شرائط تعبدية للصيغة، فإن أكل المال بالفسخ بعد ذلك يعد عند العرف أكلا للمال بالباطل. وهذا يثبت صحة ولزوم ما تملك بهذه الأسباب وبهذه الأساليب، فيتدل الآية في عقد المستثنى منه على صحة ولزوم المعاطاة مثلا. وقد تفرد بحسب الظاهر، يعني لم أجد غيره ذهب إلى هذا الكلام. طبعا أطال هو شوية فيه، بس خلاصة روحه هذه الجملة. فخلاصة كلامه أنه يقول إن إطلاق النهي عن أكل المال بالباطل يشمل كل ما كان باطلا عقلائيا، ولا شك أن أكل المال بالفسخ بعد إيقاعه بالمعاطاة يعد عند العقلاء أكلا للمال بالباطل، عم تأخذ أمواله بغير رضا لأن هي بالمعاطاة صارت ملكا له. أقول لو أن هذه الجملة جاءت وحدها من دون المستثنى، جملة المستثنى، فلا بأس بما أفاده في المقام. ويوجد مجال لتصحيحه، لكن المفروض أن عقد الكلام الأول محفوف بالكلام الثاني، وإن كان الاستثناء منقطع. استثناء انقطاع الاستثناء لا يعني أن الكلامين باتا سياقين، ينتفي الحصر غاية الأمر، تصبح الاستثناء كأنه الإضراب، بل وحينئذ فلا يمكن أن نغفل المستثنى منه حتى على نظرية تبني الاستثناء المنقطع، كما ذهب ووافقناه في البحث. وحينئذ شو بتصير الآية؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل ينحصر أكلها بالتجارة عن تراضي. يعني تداول المال بعد تملكه إنما يكون بتجارة عن تراض، أو قول تداول المال وانتقاله من شخص إلى آخر إنما يحل إذا كان بالتجارة عن تراض. وحينئذ فالكلام في أصل انتقال المال بأسباب الانتقال ومحل بحثنا سببية العقد غير الحاوي للصيغة أو لشرائطها كالمعاطاة للنقل والانتقال، فلا نستطيع والحال هذا أن نستدل بما فرض فيه صحة المعاطاة لنقول بأن أكل المال بفسخ نتيجتها أكل المال بالباطل. يصبح الاستدلال استدلال بالشيء قبل وقوعه وفي طول وقوعه في آن واحد. واضح الإشكال؟ طبعا لو لم يكن هنالك هذا الاستثناء لا مانع نقول بعد أن ملكته بحسب الفرض أنا آكله منك بالباطل، ليس لي حق في أن أفسخه عرفا وعقلائيا، فيصدق أنه من الباطل عرفا وعقلائيا. لكن حيث إن الآية سيقت أساسا لبيان كيفية مشروعية التبادل والنقل للأموال، فأفادت بأنها بالتجارة عن تراث، كانت النتيجة حينئذ أن عقد المستثنى وحده إذا دل على شيء لا يتناسب مع المستثنى منه ولو كان الاستثناء منقطعا، لأنه كلام ورد في سياقه على كل حال، وإلا إذا افترضنا أنها بمثابة بل مثلا، فحينئذ سوف تكون النتيجة أنها تصلح للقرينية في المقام. وعلى هذا الأساس فلا يصح الاستدلال. ثم حاول أن يستدل بالحصر على تقدير كون الاستثناء متصل بما تقدم الحديث عنه، فلا داعي لإعادته. والمتحصل يا أخوان أن الاستثناء منقطع وأن
العقد الثاني في الكلام دال على حلية كل ما يسمى تجارة عند العرف إذا أنشئ عن تراض من المتعاملين. شريطة أن يكون اسمه تجار، وحينئذ تكون الآيات غير متعرضة للأسباب الأخرى، بل هي في الحقيقة غير متعرضة لما ليس اسمه تجارة، فلا نحتاج إلى تخصيصها. تلك عقود عقلائية أخرى ليس اسمها تجارة خارجة تخصصا عن مورد الآية المباركة، فلا نقع في مشكلة من هذه الجهة. وحينئذ كل ما يسمى تجارة أو عقد تجاري عند العرف، فالآية بظاهرها تمضيه، وإن شككنا في شرطية أو شطرية شيء له شرعا، ما لم تثبت شرطيته أو شطريته جزئيته يعني، الأمر حينئذ بمثابة من الوضوء. فالآية على وزان أوفوا بالعقود، غاية الأمر تلك شاملة لجميع العقود، هذه شاملة للعقود التجارية فقط. فإذا شكرنا في لزوم الصيغة، في لزوم لفظ خاص بالصيغة، في لزوم لغة خاصة، أو في صحة بيعه عند الشارع ليس فيه صيغة إذا صح عرفا وعقلائيا إنشاؤه به، يعني صدق عنوان التجارة عن تراث، فالعقد صحيح بمقتضى ما أفيد في العقد الثاني من هذه الآية المباركة. هذا تمام الكلام في آية التجارة عن تراث. بعد هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين. نحن يا إخوان عندنا عطل.